السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير وتقبل الله أعمالكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نطبق عبارة الماتن صاحب الحاشية الأصفهاني قدس الله نفسه، وقد بلغ بنا الكلام إلى الإشكال من جهة انتهاء الإرادة، إرادة الإنسان إلى الإرادة الأزلية. وقلنا أن الإشكال من هذه الناحية يمكن أن يقرر بلحاظ نفس الفعل، فيقال أن الفعل باعتبار استناده إلى الإرادة المستندة إلى الإرادة الأزلية يكون واجب الوجود ولو بالغير، وهذا ينافي الاختيار. وقد يوجه هذا الإشكال ويقرر من جهة لزوم استناد الفعل إلى الإرادة، وقد تقدم الكلام عن هذين التقريرين، وبقي الكلام في تقرير الإشكال بلحاظ نفس الإرادة، وذلك بأن يقال أن مقتضى استناد كل ممكن إلى إرادة الواجب الأزلي والإرادة الأزلية للواجب الوجود بالذات أن يكون متعلق الإرادة الأزلية واجب الوجود بالغير، وهنا يكون متعلق الإرادة الأزلية نفس الإرادة التي يشتمل عليها الإنسان، فتكون إرادته واجبة الوجود بالذات. ومن الواضح أن وجوب الوجود لا يجامع الاختيار، لأن الاختيار إنما يتعلق بالممكن، وأما ما يجب وجوده فلا مجال لاختيار عدمه، أو أن يقال أن الإنسان لو شاء أن يفعل فعل، ولو شاء أن لا يفعل لم يفعل. فبينه قدس الله نفسه، بين هذا التقرير ورد عليه، قال أن الإرادة في صفحة 287، وأما الثالث فبيانه، الثالث أي تقرير الإشكال بلحاظ نفس الإرادة، أن الإرادة من الممكنات، فلا بد من استنادها إلى الإرادة الواجبة بالذات، فليس فعل العبد بإرادته، حيث لا تكون إرادته بإرادته. لما كانت إرادة العبد ممكنة فهي منتهية إلى إرادة الواجب، وانتهاؤها إلى إرادة الواجب يعني اكتسابها للوجوب من جهة إرادة الواجب الأزلي، وتلك الإرادة الأزلية واجبة الوجود بالذات، فهذه الإرادة التابعة لها تكون واجبة الوجود بالغير. ولكن على كل حال لا يكون فعل العبد بإرادته، لأن إرادة العبد ليست بإرادته، والفعل تابع للإرادة. قال حيث لا تكون إرادته بإرادته، وإلا لتسلسلت الإرادات. إذن هذه الإرادة من العبد منتهية إلى إرادة الواجب. قال وفيه، أي هذا الإشكال مندفع، ووجه الاندفاع أن الفعل الاختياري ما كان نفس الفعل بالإرادة. مناط اختيارية الفعل أن يكون الفعل بالإرادة، لا ما كان إرادته بالإرادة، بمعنى أنه ليس من شرط الفعل الاختياري أن تكون إرادة الفعل بالإرادة، فإن هذا ليس من طبع الفعل الاختياري، إنما مقتضى الفعل الاختياري أن يكون الفعل بالإرادة، وهذا الفعل بالإرادة حتى لو كانت الإرادة منتهية إلى الواجب، لكن انتهاؤها إلى الواجب لا ينافي استناد الفعل إليها، فهذا الفعل باعتبار استناده إلى الإرادة يقال عنه أنه فعل إرادي، والفعل الإرادي فعل اختياري. قال فإن القادر المختار من إذا شاء فعل، فالمعتبر في اختيارية الفاعل أن يكون فعله بمشيئته، لا من إذا شاء شاء، بمعنى أنه لا يعتبر في الفاعل المختار أن تكون مشيئته بمشيئته، بل أن يكون فعله بمشيئته، وإلا لم يكن فعل اختياري في العالم حتى فعله تعالى عما يقول الظالمون. لو قلنا بأن الفعل الاختياري يجب أن يكون اختياره بالاختيار وإرادته بالإرادة، لم يكن هناك فعل اختياري، لا من الممكن ولا من الواجب، وذلك لأن إرادة الواجب عين ذاته، وإذا كانت إرادته عين ذاته لم تكن إرادته بإرادة، لأن فرض وجود إرادة أخرى غير إرادته التي هي عين ذاته يعني استناده في وجوده إلى غيره. قال: إذ المفروض أن اختيارية فعله، لماذا نقول أن فعله اختياري؟ لصدوره عن العلم والإرادة، هذا وجه اختيارية فعله. ولو كانت إرادته تعالى بإرادته، مع أن إرادته عين ذاته، للازم أن لا تكون إرادته عين ذاته، إذ لا بد من فرض إرادة أخرى حتى تصح إرادته الأولى أو إرادية الأولى. إذا قلنا بأن الإرادة يجب أن تكون بالإرادة، فالإرادة التي تصدر منه سبحانه يجب أن تكون بإرادة، فأيهما عينه؟ هل الأولى أم الثانية؟ فإن كانت الأولى لم تكن الثانية التي هي المستند عينه، فيلزم استناد عينه وذاته إلى الإرادة السابقة، وهذا خلف وجوبه بالذات. وإن كانت إرادته التي هي المستند عينه لم تكن إرادته الثانية محل حاجة، لأن إرادته الأولى مغنية عن تلك الإرادة الثانية. قال: إذ لا بد من فرض إرادة أخرى، إذا قلنا أن الإرادة بالإرادة، حتى تصح إرادية الأولى التي هي عين ذاته، يعني يجب أن تكون وراء إرادته التي هي عين ذاته إرادة سابقة، فيلزم زيادة الثانية على الأولى المتحدة مع ذاته. طبعا وهذا محذور، لأنه يلزم أن تكون إرادته بقطع النظر عن الإرادة الأولى ممكنة، فيتطرق إليه الإمكان باعتبار أن الإرادة هذه عين ذاته، فيكون في ذاته جهة إمكانية، وهذا خلف وجوبه بالذات من جميع الجهات. توضيحه، توضيح هذا الإشكال، أي إشكال انتهاء الإرادة إلى الإرادة الأزلية، من أين ينشأ الإشكال إذا قلنا أن الإرادة منتهية إلى الإرادة الأزلية؟ ما هو وجه الإشكال؟ قال: إن أن الإشكال إن كان في أصل وجوب الإرادة، بمعنى أن كون الإرادة واجبة الوجود ولو باعتبار انتهائها إلى إرادة الواجب، إن كان منافيا من جهة المنافاة بين نفس الوجوب والإرادية، إذن هذا الكلام لا يختص بالممكن، لأن المفروض أن إرادة الواجب لا إرادة وراءها، فلو كانت الإرادة تنافي الوجوب لم يمكن الجمع بين الوجوب والإرادة في الواجب. قال: ففيه أن إرادته تعالى واجبة بالذات، فالوجوب فيها، فالأمر فيها أشكل. إن كانت المنافاة بين الوجوب وبين الإرادية بمجرد هذا المقدار، فالإرادة في الواجب أشكل حالا، لأن وجوبها ذاتي وليس غيريا، إذن تكون بذاتها منافية للاختيار لأنها واجبة بالذات. وإن كان منشأ التنافي والتزاحم الوجوب بالغير، بمعنى أن إيجاب الغير للإرادة ينافي الاختيار الذي تقتضيه الإرادة، وإن كان في وجوبها بالغير وانتهائها إلى الغير، ففيه أن المانع من الانتهاء إلى الغير ليس إلا لزوم كون الفعل بجميع مقدماته أو بهذه المقدمة الأخيرة صادرا عن اختيار. إن كان منشأ التنافي لزوم السيطرة على الفعل بجميع مقدماته واندراج الفعل بجميع مقدماته أو بمقدمته الأخيرة تحت السلطنة، إن كان هذا هو الملحوظ في الإشكال، فينتقض بإرادة الباري، وذلك لأن إرادة الباري وإن كان واجبة بالذات، لكن معنى وجوبها بالذات أنها لا تستند إلى الغير، لا أنها تحت سلطان المريد. فالمريد لا يملك أن يكون وجود الإرادة وعدم وجود الإرادة تحت اختياره. مثلا الواجب سبحانه وتعالى واجب الوجود بالذات، لكن ليس معنى ذلك أنه يستطيع أن يعدم نفسه، وذلك لأن عدم نفسه خلف وجوبه، فهذا الفعل ليس بأمر مندرج تحت القدرة حتى يقال أنه قادر أو ليس بقادر، هذا لا يكون، إذ ليست إرادته من أفعاله الاختيارية. هذا أولا، مع أنه موجب لعدم كون الإرادة عين ذاته. يعني لو كانت المنافاة بملاحظة هذه الجهة قائمة وثابتة يلزم أن لا تكون ذاته عين ذاته، يلزم أن لا تكون إرادته عين ذاته للزوم التعدد، باعتبار أنه فرض بحسب الفرض أن الإرادة تسبقها إرادة. وقد عرفت أن الإرادة المسبوقة هي عين الذات، إذن الإرادة الثانية ليست عين الذات. بل يشكل الحال حتى على القول بعدم كون إرادته عين ذاته، حتى لو قطعنا النظر عن مسألة المغايرة بين الإرادة السابقة وبين الذات، لا ينتهي الأمر، لأن الإرادة السابقة مسبوقة بإرادة أخرى وإلا لم تكن إرادية، فيلزم التسلسل. إذن إذا كان مناط الإشكال المنافاة بين الإرادة وبين الوجوب والوجوب بالغير، وذلك للتحفظ على كون الإرادة إرادية واختيارية، تلزم هذه المحاذير. مضافا إلى أن الحاجة إلى مرادية الإرادة من جهة أن الإرادة من مقدمات الفعل، إنما قلنا بأن الإرادة يجب أن تكون إرادية، حسب طبعا دعوى المستشكل يجب أن تكون الإرادة إرادية. لماذا؟ حتى يكون الفعل إراديا، لأن كون الفعل إراديا إنما يتحقق مع إرادية جميع المقدمات بما فيها الإرادة. وسلمنا معكم أن الإرادة مرادة، لكن الوجود، وجود الفاعل ليس بالإرادة، علم الفاعل ليس بالإرادة، قدرة الفاعل ليست بالإرادة، وهذه كلها من مقدمات الفعل. إذن لا يكفي أن تكون الإرادة إرادية، وهذا يدل على وهن الإشكال وبطلانه، لأن التحفظ على الاختيارية من جهة الإرادة لا يكفي، بل لا بد أن يكون الفاعل بنفسه إراديا. يعني لا تصف الفاعل بأنه مريد حتى يكون وجوده إراديا له، وهذا أمر غير معقول. وحينئذ فيشكل بأن هذا الإشكال لا اختصاص له بالإرادة، بل يجري في علمه، أي في علم الفاعل وقدرته ووجوده، حيث إنها مما يتوقف عليه الفعل وليست تحت قدرته واختياره. هذه الجهات قطعا ليست تحت قدرته واختياره. إذن كما أن اختيارية الفعل لا تنافي ضرورة الوجود بالضرورة الذاتية، وضرورة المبادئ الأخرى بالضرورة الذاتية، كذلك اختيارية الفعل لا تنافي وجود الإرادة بالضرورة الآتية من قبل العلم، هذا لا مانع منه. قال: ويسري هذا الإشكال في فعل الواجب. يعني لو حتى لو قطعنا النظر عن إرادة الواجب، فعل الواجب كذلك، فإن الوجوب العارض على الفعل باعتبار علته لا ينافي أن يكون اختياريا للعلة، لأن هذا الوجوب أتى من قبل العلة، فلا يعقل أن يكون مقيدا لإرادة العلة، حيث إنه يتوقف على ذاته وصفاته. يعني لا معنى أن يقال أن كون فعل الواجب اختياريا يتوقف على أن تكون مقدمات الفعل اختيارية، هذا لا معنى له، لأن مقدمات الفعل ها هنا، وشروط وجود الفعل منها وجود الواجب وعلم الواجب وقدرة الواجب، وكل هذه صفاته الذاتية سبحانه، لا يتخلل بين فعله وذاته غير ذاته. فلو اشترط في الفعل الاختياري أن يكون مقدماته اختيارية لم يكن فعل الواجب اختياريا. وهذا ما دعا المتكلمين إلى القول بأن الواجب بحسب مبنى الفلاسفة موجب لا مختار. لماذا؟ قالوا لأن فعله لازم ذاته، وإذا كان لازم ذاته فهو لا ينفك عن الذات ويستحيل تخلفه عن الذات لفرض استحالة تخلف المعلول عن علته التامة. والمفروض أن نفس وجود الواجب علة تامة، فقالوا أن هذا يقتضي الإيجاب. هذا الذي ذكره المحقق الأصفهاني رد على هذا الإشكال. قال المحقق الأصفهاني أنه ليس من شرط الفعل الاختياري أن تكون مقدماته بجميعها اختيارية، شرط الفعل الاختياري أن يصدر عن اختياره، لا أن يكون الاختيار عن اختيار، ولا أن تكون الإرادة عن إرادة. والمفروض أن المعتبر في الفعل الاختياري أن يكون بحيث إذا شاء الفاعل شاء فعل وصدر منه الفعل، وهذا متحقق في فعل الواجب، وذلك لأن كفاية علم الواجب الذاتي في صدور الفعل منه محقق لهذه الشرطية، وذلك لأن علمه يحقق المشية، وتحقق الشرط لا ينافي صدق الشرطية، إذ لا منافاة بين صدق الشرطية وبين انتفاء الجزاء لانتفاء الشرط أو ثبوت الجزاء بثبوت الشرط، فإن الشرطية لا تحقق شرطها كما لا تنافي عن انعدام الشرط. قال: فإن وجوب الوجود بالذات يقتضي كونه بلا علة، لا كونه موجدا لذاته وصفاته، إذن ذاته وصفاته ليست باختياره، ليست بإيجاده. فهل تقولون أن فعل الواجب ليس اختياريا؟ هذا ممنوع. فمناط المقهورية والمجبورية، وهو عدم كون الفعل بجميع مقدماته تحت اختيار الفاعل، مشترك بين الواجب والممكن من دون دخل فيه للوجوب والإمكان. هذا كله تقرير الإشكال الذي دعا القائلين بلزوم كون الإرادة بإرادة، وحيث إن انتهاء إرادة الممكن إلى إرادة الواجب ينافي كون الإرادة إرادية، قالوا إذن يجب أن يكون الممكن مستقلا في الإرادة. انتبهتوا لترتيب البحث. المحقق الأصفهاني في مقام تقرير وجه استشكال من قال، وجه استشكال المستشكل الذي لاحظ أن مقتضى كلام الفلاسفة مثلا أن الإرادة التي يفعلها الممكن باعتبار أنها ممكنة لا بد أن تنتهي إلى الواجب، وانتهاؤها إلى الواجب يقتضي كونها واجبة بالغير، ووجوبها بالغير ينافي كون الفعل اختيارية، وذلك لأن مقتضى اختيارية الفعل أن يكون الفعل بجميع مقدماته اختيارية. فأورد عليهم المحقق الأصفهاني أن الالتزام بهذا المناط غير ممكن، لأن مقتضى ما ذكرتموه من أن الفعل يجب أن يكون اختياريا بجميع مقدماته أن لا يكون فعل الواجب اختياريا، وذلك لأن فعل الواجب لا يسبقه إلا ذات الواجب، وذات الواجب ليست اختيارية، كيف وهي واجبة الوجود بالذات. كذلك إرادة الواجب ليست باختيارية لأنها عين الواجب، إذن يجب أن لا يكون هناك فعل اختياري أبدا. إذن هذا الإشكال لو تم وقد بنيتم عليه دعواكم أن إرادة الممكن لا يمكن أن تنتهي إلى الواجب، لو تم هذا الإشكال فهو مشترك الورود بين الواجب والممكن. هذا هو الإشكال. وحيث إن الالتزام بلازم هذا الاستدلال غير ممكن، إذن يبطل هذا اللازم و وبطلان اللازم يستدعي بطلان الملزوم، وهو أن يكون مناط الاختيارية في الفعل اختيارية جميع المقدمات. إذن لا منافاة بين أن يكون الفعل اختياريا وبين أن تكون الإرادة واجبة الوجود بالغير من جهة انتهائها في سلسلة العلية إلى الإرادة الأزلية. قال: وبهذا يظهر أنه لا حاجة إلى توجيه إرادية الإرادة، لنا أن نلتزم بأن الإرادة ليست مرادة ومع ذلك نلتزم بثبوت الاختيار، لا حاجة إلى ما فعله السيد الداماد ولا إلى ما فعله صاحب الفصول، فقد ذكر كل منهما وجها لبيان إرادية الإرادة. قال: ومنه يظهر أن تصحيح مرادية الإرادة كما عن السيد العلامة الداماد قدس سره، أو إدخالها تحت الأفعال الاختيارية كما عن صاحب الفصول، فرارا عن هذا المحذور الذي ذكره المستشكلون، لا يجدي شيئا، لأنه لا يحقق شيئا نحتاج إليه. نحن لا نحتاج إلى أن نبين أن الإرادة مرادة حتى يندفع الإشكال، إذ الكلام أن الفعل اختياري أو لا، وقد عرفت أن المناط تمام المناط استناد الفعل إلى الإرادة. أما أن تكون الإرادة مرادة أو مستندة إلى إرادتين فهذا أمر نحن في غنى عنه، لا يجدي هذا الكلام شيئا، بل لا يرجع إلى محصولين. يعني هذا الكلام الذي ذكره السيد الداماد وصاحب الفصول ليس بتام. أما ما أفاده السيد قدس سره فمحصله أن الإرادة الوحدانية بالالتفات إليها تنحل إلى إرادة الإرادة وإلى إرادة إرادة الإرادة وهكذا، كلما تكرر الالتفات حدثت إرادة جديدة مع الالتفات الجديد تتعلق بالإرادة السابقة. قال: وفيه سيد المحقق الأصفهاني يناقش هذا، طبعا هذه المناقشة ذكرها صدر المتألهين رحمه الله تعالى، إن كان أن الانحلال المذكور إن كان بمجرد الاعتبار بمعنى أنه لو التفت إليها لأرادها وهكذا، فتنقطع السلسلة بانقطاع الاعتبار فهي غير مرادة بالحقيقة. هذا الأمر يسمى بالتسلسل الاعتباري، وقد ميزوا بين التسلسل الاعتباري وبين التسلسل في الأمور الفعلية المترتبة المجتمعة في الزمان أو المجتمعة في الوجود والفعلية، فحكموا بأن التسلسل في الأمور الفعلية المترتبة مستحيل للزوم المحذور المعروف وهو التسلسل ووقوع ما لا ينحصر بين حاصرين، هذا أمر مستحيل، إذ المفروض تحقق حاشيتي السلسلة، والمفروض أن أجزاء السلسلة لا نهاية لها. وقد بيّنوا وجه استحالة التسلسل ببراهين متعددة، هذا في الأمور الموجودة بالفعل. أما التسلسل في الأمور الاعتبارية فقالوا أنه لا بأس به، ومثلوا له بمسألة صدق عنوان الموجودية على الموجود، فمثلا الموجود كل موجود فإنه مصداق لعنوان الموجودية، مثلا تقول هذا موجود، طيب وإذا كان هذا مصداقا للحكم فالحكم له وجود، إذن الحكم موجود، وحيث إن الحكم محكوم بالوجود فحكم الحكم موجود، فإن حكم فوجود ولوجوده وجود ولوجوده وجود وهكذا لا إلى نهاية. قالوا: هذا التسلسل لا بأس به، وذلك لأن الحكم بثبوت الحكم فرع الالتفات إلى الحكم، وإلا فإنك إذا لم تلتفت إلى الحكم لا يكون للحكم ثبوت غير ثبوت موضوعه، فلنا موضوع واحد وثبوت واحد، نعم، إذا لاحظت الثبوت مغايرا للموضوع حكمت بأن للثبوت ثبوت، وإذا لاحظت مغايرة الثبوت للثبوت حكمت بأن للثبوت ثبوت، وهكذا. فتعدد الثبوتات والوجودات والأحكام إنما هو من جهة تعدد الالتفاتات، فقالوا أن هذا التسلسل لا بأس به، بل هو أمر ممكن، وذلك لأنه مهما تعدد الالتفات فإنه منقطع بالفعل، لأنه من قبيل تسلسل الأعداد، حيث إنك مهما زدت في الأعداد فوراء الزيادة زيادة ممكنة. إذن هذا التسلسل تسلسل اعتباري. هنا نقول كذلك، أنت تقول الإرادة مرادة لأنك التفتت إلى الإرادة، وإذا التفتت إلى إرادة الإرادة حكمت بأنها مرادة، وإذا التفتت إلى إرادة الإرادة حكمت بأنها مرادة، لأن انتزاع عنوان الإرادة هو مقتضى تحقق مصداق الإرادة. كيف؟ وهي إرادة، إذن يجب أن تكون مرادة، لكن هذا كله من جهة تعدد الالتفات. فإذا هذا الانحلال في الواقع ليس انحلالا فعليا، وإنما هو انحلال بالقوة، فرع ثبوت الالتفات وتحققه. فمع انقطاع الالتفات تنتفي الإرادة الثانية المحكوم بثبوتها بنحو مغاير لثبوت الأولى. فقال: إن كان بمجرد الاعتبار بمعنى أنه لو التفت إليها لأرادها، وهكذا فتنقطع السلسلة بانقطاع الاعتبار، فهي غير مرادة بالحقيقة، بل بالاعتبار وبالقوة لا بالفعل. وهذا الصنف من التسلسل، وهذا القسم من التسلسل ممكن. وإن كان بالحقيقة وفي الواقع، إن كان هذا التسلسل فعليا، هذا الانحلال فعليا، حتى تكون هناك إرادات موجودة حقيقة بإرادة واحدة، ففيها أنه لا موجب لهذا التحليل، لا موجب للتحليل حقيقة. وجه ذلك أنه لا مغايرة بين الإرادة وإرادة الإرادة، إذ نحن نتكلم عن شيء واحد، فما الموجب لهذا التحليل؟ نعم، ربما يتعلق التحليل بشيء ذي وحدة لاشتماله على كثرة من جهة أخرى، كالتحليل المتعلق بالنوع من جهة تركبه وتكثره بالجنس والفصل، فوحدة النوع لا تنافي الكثرة من جهة الجنس والفصل، فالوحدة هنا واقعية والكثرة واقعية، لكن الإرادة وإرادة الإرادة وإرادة إرادة الإرادة، ليس عندنا إرادات، عندنا إرادة واحدة متعلقة بالفعل. إذن لا موجب لهذا التحليل، إذ التحليل الحقيقي يتصور مع التعدد الواقعي بالإضافة إلى ما له أجزاء عقلية من قبيل الجن الوجود والماهية، أو حقيقية من قبيل الجنس والفاصل، كما في الأنواع المركبة والبسيطة، والمركب فيه أجزاء فعلية بنحو ما، والبسيط فيه أجزاء فعلية بنحو ما. قد يقال بأنه مثلا البسيط له تركب في العاقل وإن كان بسيطا في الخارج، وأما المركب فهو مركب في الخارج بنحو وفي العقل بنحو آخر. وهذا، وقد يقال بأن الأجزاء العقلية يراد بها الوجود والماهية، وذلك لأن الوجود وإن كان عين الماهية في الخارج، لكن هما متكثران بالتحليل العقلي، فيقال أن كل ممكن زوج تركيبي. وأما الأجزاء الحقيقية فالتعبير بأن الأجزاء حقيقية من جهة أن المركب في الخارج وإن كان وجوده واحدا، لكنه مركب من أجزاء ذات وجود. طبعا الفرق أن الأجزاء الحقيقية وجود كل جزء غير وجود الآخر باعتبار ما، أما الماهية فهي عين الوجود، موجودة بالوجود لا موجودة في مقابل الوجود، كما في الأنواع المركبة والبسيطة. مضافا إلى أن هذه الإرادات الموجودة بوجود واحد، هذا إشكال ثاني، إما تكون معلولة لإرادة أخرى فيلزم كون شيء واحد داخلا وخارجا. المفروض أن وجود الإرادة بالإرادة، فهي معلولة للإرادة التي وراءها، والمفروض أن كلامنا في جملة الإرادات. إذن الإرادة التي هي علة داخل في الجملة فهي معلولة، وخارج عن الجملة لأنها علة، فيلزم دخول شيء وخروجه. إذ المفروض أن هذه الإرادة الواحدة الإجمالية وجود لجميع الإرادات، وإما تكون معلولة للإرادة الإلهية، فقد عاد المحذور في الإرادة الإلهية أنها مرادة أو ليست مرادة، بإرادات معلولة لإرادة سابقة أو من بإرادة معلولة من نفس الإرادات، فيرجع المحذور بما يأتي ما قلناه في الإرادات الإمكانية يأتي في الإرادة الإلهية. هذا جواب السيد تعليق المحقق الأصفهاني على كلام السيد الداماد قدس سره الشريف. وهذا ولكن يمكن أن يذب الإشكال عن كلام المحقق السيد الداماد قدس الله نفسه الزكية، ويبين كون الإرادة مرادة بأحد وجهين. الوجه الأول أن يقال أن مفهوم الإرادة وإن كان مغايرا لمفهوم الطرفين المريد والمراد، لكنه إنما يثبت المراد واقعا في مقام الإرادة بواقع الإرادة لا بمفهوم الإرادة، فالشيء إنما يكون مرادا إذا تعلق به واقع الإرادة لا ما إذا تعلق به مفهوم الإرادة. فأنت لا تريد شيئا بأن تتصور مفهوم الإرادة، بل تريد الشيء إذا تحققت الإرادة في نفسك وتعلقت بالمراد، وهذا واضح. ولما كانت الإرادة من الصفات التعلقية، أي التي لا يزيد وجودها على وجود متعلقها، فثبوت الإرادة عين ثبوت المراد. إذن إذا صح أن يكون وجود المراد في النفس منشأ لانتزاع عنوان المرادية، لأنه ثابت في النفس بثبوت خاص، وكان ثبوته الذي هو منشأ انتزاع عنوان المرادية عين ثبوت الإرادة، فأنت كما تنتزع المرادية من ملاحظة الماء للعطشان، كذلك يصح أن تنتزع المرادية من ثبوت إرادة العطشان للماء. نعم، هذا الكلام في واقع الإرادة لا في مفهوم الإرادة. فأنت إذا لاحظت المراد غير المريد، وكان المراد متعلقا بالمريد بتعلق خاص، عبرت عن المريد أنه مريد، وعن المراد أنه مراد، وعن النسبة بينهما أنها إرادة، فتحكم بأن النسبة غير الطرفين، لكن هذا ما يتعلق بمفهوم الإرادة. أما واقع الإرادة، فواقع الإرادة إنما هو من سنخ الإضافات الإشراقية، أي التي وجودها عين وجود المضاف لا غيره. فإذا كان وجود المضاف عين وجود الإضافة، فكيف ينتزع عنوان المرادية من المراد من دون أن ننتزع عنوان المرادية من الإرادة، وهما واحد؟ إذن الحق أن وجود الإرادة لما كان عين وجود المراد في النفس، كانت إرادة المراد عين إرادة الإرادة. غاية الأمر أن هذا العنوان، وهو عنوان إرادة الإرادة، إنما يتحقق بنحو فعلي عند تكرر الالتفات، وإلا فبحسب الواقع لا يعقل أن تريد الماء إلا أن تريد إرادة الماء. هذا وجه. الوجه الثاني مبني على ما تحقق وحقق ونقح في مبحث الغاية، من أن كل غاية لكل فعل اختياري فهي ترجع إلى الذات، ذات الفاعل، فبين الغاية والفاعل اتحاد بلا فرق بين الواجب وبين الممكن. فكما أن الواجب يفعل الشيء لا للاستكمال بالفعل بل لكون الفعل ملائما لذاته، فغايته من فعله ذاته، كذلك الممكن فإن غايته من فعله ذاته، والفرق بينهما بالاستكمال، فالممكن يستكمل والواجب لا يستكمل بل شأنه الجود لأنه فوق التمام، فهو يفعل ما ينبغي كما ينبغي بغير عوض. أما الممكن فإنه يرجو من وراء فعله الخير والكمال، لكن هذا الفرق ليس بفارق فيما نحن فيه. فإذا كانت غاية الفعل للفاعل عين ذاته وهو يحب ذاته، نشأ من حبه لذاته حبه لما يوجب الحصول على الكمال المطلوب، هذا بالنسبة إلى الممكن. فالممكن لما أحب أن يستكمل نشأ من حب الاستكمال حب الفعل، وحيث إن الكمال ليس بالفعل الصادر بدون اختيار، بل صدور الفعل عن اختيار له مدخلية في حصول الكمال، فكما أن محبة الكمال توجب محبة ذات الفعل، كذلك توجب محبة القيد الدخيل في مكملية الفعل للذات. إذن يلزم من حب الفاعل لكماله حبه للفعل بقيوده، ومن قيوده إرادته، فهو كما يحب أن يصلي يحب أن يريد الصلاة، وهذا أيضا لا يكون موجبا لنشوء إرادات متتالية لكفاية تعلق الإرادة الأولى بالإرادة الثانية حتى يصدر الفعل عن إرادة، فتكون الإرادتان موجودتين بوجود واحد. ولعل هذا هو مراد السيد الداماد، أي أن كلام السيد الداماد في الإرادة التي يلتفت إليها الفاعل قبل صدور الفعل، لا الإرادة التي يلتفت إليها الفاعل بعد صدور الفعل عنه، ليقال أن هذا الفعل باعتبار اشتماله إلى إرادة فهو مريد له، وإذا تكرر الالتفات إلى إرادة الفعل حصلت منه إرادة للفعل، فإن هذا ليس مراد المحقق الأصفهاني، فيكون السيد الداماد ليس هذا مراد السيد الداماد. إذن بين انتزاع عنوان الإرادة من إرادة الفعل وبين انتزاع عنوان الموجودية والثبوت من الأمر الموجود والثابت فرق، من جهة أن منشأ الانتزاع في الوجود والثبوت موجود بالفعل، وأما منشأ الانتزاع في الإرادة فهو ليس موجودا بالفعل بل لا زال في طور التحقق، فالفاعل حتى يستكمل الداعي يلاحظ الفعل ويتصوره ويتصور فائدته فيتحقق عنده الشوق لذلك الفعل فيتحرك نحو الفعل، أي يريد ذلك الفعل. فهنا نقول لما كان الفعل صادرا بداعي التحصيل للكمال، وكان تحصيل الكمال فرع صدور الفعل عن اختيار، فكما أن حب الكمال يدعو إلى ذات الفعل كذلك حب الكمال يدعو إلى اختيار الفعل، لأن المكمل ليس ذات الفعل بل الفعل عن اختيار. فإذا كما يحب الفاعل ذات الفعل كذلك يحب اختيار الفعل، وإن كان حب الفعل وحب اختيار الفعل موجودين بحب واحد وإرادة واحدة، لكن لا مانع من هذا التعدد في مقام التحليل. لعل مراد السيد الداماد قدس الله نفسه ذلك. وهذان الوجهان لا يعني يمكن الخدشة في كليهما، بل لا يعني لا نقبل ب الإشكال في الأول بالخصوص منهما، فإن الأول تام متين بلا إشكالين، وإن أمكن الدغدغ في الثاني. قال: وأما ما أفاده في الفصول من أن ما عدا الإرادة من الأفعال تكون اختياريته بصدوره عن علم وقدرة وإرادة، وأما الإرادة فاختياريتها بصدورها عن علم وقدرة فقط، فهو جزاف بين. فهو جزاف بين. أقول: لعل صاحب الفصول بنى دعواه على أن النفس إذا لوحظت بالإضافة إلى فعلها الصادر منها، أي الفعل الخارجي، سميت فاعلا بالعناية أو فاعلا بالاختيار والقصد أو فاعلا بالإكراه وهكذا. هذه الأقسام التي تنطبق على الفعل الإرادي. وأما إذا لوحظت النفس بالإضافة إلى نفس الإرادة فهي فاعل بالعناية أو فاعل بالتجلي، كما بيّنوا أقسام الفاعل في مباحث العلل في الفلسفة. لعل صاحب الفصول قال: كما قيل في حق الواجب أنه يفعل الأشياء لا بإرادة زائدة عن ذاته، بل ذاته بذاته منشأ لصدور للأفعال الصادرة من ذاته، فهو إنما يفعل عن علم وقدرة، بحيث فسر الإرادة بنفس العلم. فكما أن علم الواجب هو عين الإرادة، كذلك علم الواجب بالإرادة للنفس هو عين الإرادة، فكون الإرادة مرادة يكفي فيه ملاحظة العلم المتعلق بها. لعل صاحب الفصول ناظر إلى هذا المطلب، حتى لو كانت عبارته غير وافية ببيان هذا المطلب، ومن الواضح أن هذا ليس جزافا. كيف؟ وهو يطابق ما ذكره الحكماء في بيان حقيقة الإرادة في الواجب. لعل مراده قدس الله نفسه ذلك، لكن الإنصاف أن ما فعله صاحب الفصول لا يخلو من تكلف، فالأولى أن يبين المطلب كما ذكره السيد الداماد بتوضيحنا، والله العالم. طيب، يبقى الكلام في أقسام الفاعل وتقسيمات الفاعل، وهذا ما يأتي إن شاء الله تعالى غدا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. نسألكم الدعاء يا مالك.